بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 60 بعد 100 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: قلت: فما الذي ترجو أن يكون أنفع وأصلح؟ قال: التيقظ أصل كل خير، كما أن الغفلة أصل كل شر. فما أكثر من يكون عند نفسه متيقظا وهو غافل، وما أحب إليه التغافل عن التيقظ وأنسه بالغفلة.
سبحان الله، هذا الكلام إخوانا العجيب في توصيف أحوال الناس. أصل كل معصية وشهوة وغفلة الرضا عن النفس، فالإنسان الذي يغفل يكون راضيا عن نفسه، لا يحاسبها ولا يجاهدها ولا يتابعها. وعندما يكون الإنسان متيقظا واعيا عاقلا مدركا لأفعاله ولحياته ولظروفه ولدنياه ولآخرته، لا شك أن هذا الإنسان يستطيع أن يكتشف الآفات في نفسه، ويستطيع أن يكتشف الذنوب في حياته والمعاصي في حياته. وهذا أمر مطلوب جدا أيها الإخوة، يعني مطلوب من كل إنسان منا أن يكون متيقظا في قلبه. والحقيقة أن الغفلة لا يقبل أحد منا أن يوصف بها، يعني أن يقال لي أنت غافل، أنا لا أحب هذا الوصف. لكن العجيب أنا موصوف به، يعني أنا لا أحب أن يقال عني غافل، لكن في الواقع أنا غافل. أنا لا أحب أن أكون غافلا وأفهم الغفلة فقط في أمور الدنيا، يعني إنسان فلان مغفل يعني في أمور الدنيا، إنسان بسيط ربما، يعني الناس ربما يلعبون عليه. طبعا هذا أمر ليس بجيد، لكن الإشكال أيها الإخوة، لماذا رفضنا أن نكون غافلين في أمور دنيانا ورضينا أن نكون غافلين في أمر آخرتنا؟ والمطلوب منا أن نتيقظ للقضايا الكبرى في حياتنا، وأكبر قضية في حياتنا أن نعيش في هذه الدنيا في رضوان الله، وأن نصل في الآخرة إلى مرضات الله. يعني أن نعيش في الدنيا نطلب مرضات الله، وأن نصل في الآخرة إلى مرضات الله عز وجل. هذه أيها الإخوة من أعظم الحقائق التي ينبغي أن نكون واعين لها، متيقظين لها. وهذا الأمر طبعا لا يكون بالكلام، وإنما يكون أولا بالمحاسبة، ثانيا بالمجاهدة، ثالثا بالمتابعة لهذه النفس. وهذا لا يتأتى لنا إلا بعد علم ومعرفة، وبعد ذكر لله عز وجل، وبعد صحبة للصالحين، وبعد توفيق الله تبارك وتعالى أولا وآخرا. أن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه اليقظة في عقولنا وقلوبنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، وعندها نسير إلى الله عز وجل بسير صحيح.
ولنعلم أن أبين علامات التيقظ الهم والحزن.
سبحان الله، الإنسان المتيقظ يكون مهموما محزونا. لماذا؟ لأنه يعرف مسؤولياته في هذه الحياة، ويعرف واجباته أيضا في هذه الحياة، ويعرف تقصيره مع الله عز وجل، ويعرف أنه غارق بنعم الله ولا يؤدي شكرها، وكذلك يشعر بتقصيره مع خلق الله عز وجل. هو الآن يتابع نفسه فيرى نفسه مذنبا مسيئا مقصرا، وعندها يجد نفسه مهددا في النار، وربما يخاف على نفسه أن يخسر الآخرة، بل يخاف على نفسه سوء الخاتمة. هذه كلها أيها الإخوة من ثمرات التيقظ، أن يكون الإنسان واعيا لكل هذا. والذي يكون بهذا الشكل ماذا يكون حاله؟ شيء طبيعي أن يكون مهموما محزونا، يفكر كيف يصل إلى مرضات الله، كيف يطيع الله، وإذا أطاع الله كيف يخلص، ويفكر كيف يجتنب المعاصي، وإذا أذنب كيف يتوب، ويقف دائما على باب الله عز وجل يعتذر إليه من تقصيره في الشكر. يسير مع هذه المعاني كلها وهو يعيش في حياته التي يؤدي فيها واجباته نحو خلق الله تبارك وتعالى. يعني هذه القضايا كلها لا تجعل الإنسان يقصر بواجباته نحو خلق الله تبارك وتعالى. فأنت مطلوب منك أن تكون زوجا وأبا وابنا، وأن تكون بائعا ومشتريا، تفعل كل هذه الوظائف الدنيوية وأنت تقوم بهذه المسؤوليات نحو ربنا تبارك وتعالى.
ثم حسن الاستعداد لما اهتم له وحزن عليه.
يا سلام، يعني أنا الآن عندي هم وعندي حزن، وأنا الآن لي أهداف ولي مقاصد أسعى إليها، لابد إذا كنت صادقا في همي وحزني، وإذا كنت صادقا في طلب مقاصدي، أن أعد العدة لذلك، أن أعد العدة لذلك، وأن أسعى إلى تحقيق هذه الغاية، وأن أسعى إلى الأسباب التي توصلني إلى تلك الغاية. أما الإنسان أيها الإخوة الذي يظهر هما وحزنا وحرصا وما شابه ذلك، لكن في عالم الأسباب يقصر في كل ذلك، نقول له والله أنت بين أمرين، إما أن تكون صاحب هم صغير وصاحب حزن قليل، وأنت الآن لا تتذوق من المسؤولية إلا القليل، وإما أن تكون فاقدا لذلك بالكلية وتقول هذه الكلمات أمام الناس عبارة عن شعارات، عبارة عن كلمات لا قيمة لها عند الله، وربما كانت حجة علينا لا لنا، وربما كانت حجة علينا لا لنا، ونستغفر الله ونتوب إليه. والله يا أخواننا هذه القضايا أخطر شيء أن تصير كلام نتاجر به، أن تصير عبارة عن كلام نتاجر به، نذكره في المجالس في الدروس وما شابه ذلك، لكننا لا نتذوقه ولا نتحقق به، وإنما فقط نذكره يعني في المجالس يعني لنغطي تقصيرنا، وربما لننال إعجاب الناس وثناء الناس وما شابه ذلك. لذلك إخوتي الأكارم، نحن حقيقة عندما نذكر هذه المعاني نقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وأن أبين علامات الغفلة البطر والمرح، لأنهما يسهيان وينسيان التيقظ، وفي ترك التيقظ ترك الاستعداد لما بعد الموت.
نحن أيها الإخوة الأكارم لا نطالب بحزن يقطع علينا واجباتنا الدنيوية، ولا نريد حزنا يعني يجعل الإنسان يصير في حالة قنوط ويأس وما شابه ذلك، هذا لا نريده. يعني الآن شبابنا ورجالنا ونسائنا، والله فلان عنده هم وعنده حزن، لا عاشر مع الناس، وربما صار بعيدا عن المسؤوليات، وصار له طبيعة غير مقبولة اجتماعيا. لا، نحن نريد أن نبقى في حياتنا الاجتماعية مع نسائنا، مع أولادنا، مع والدينا، مع الناس، وإنما أن يبقى الهم في قلوبنا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كان متوازنا في صفاته كلها، فكان يقال عنه كان دائم البشر متواصل الأحزان. شوف الفرق يا أخواننا، كيف جمع بين هذين الوصفين، كان دائم البشر متواصل الأحزان، كان دائم البشر فيما بينه وبين الخلق، يجلس مع الناس، يلاطفهم، يؤانسهم، يمازحهم، يتعامل معهم، يعيش كواحد منهم، لكنه متواصل الأحزان فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. إذا خلا وحده كان متواصل الأحزان لهم المسؤولية ولجد العزم في طاعة الله عز وجل وتعظيما لله تبارك وتعالى، فكان دائم البشر متواصل الأحزان. طب اليوم بعض الناس أخواننا تطلع في بعض الرجال، بعض النساء، بعض الشباب، إنعم لا ترى عنده مسؤولية أبدا. تشوف سبحان الله حياته كلها يعني ما في مسؤولية، ما في هم، لا نفكر بالموت، لا نفكر بالآخرة، لا نفكر بالجنة ولا بالنار، دائما مزح ونكت وحكي وضحك، إنعم وطعام وشراب وروحة وجي، مشغول كل الشغل بهذه المسائل. نقول له والله أنت مخطئ يا أخي، نحن لك لا أخي، رسول الله كان يمزح، كان يمزح لكن مو بالطريقة هي، وكان أخوانا يعني يعيش مع الناس لكن مو بالطريقة هي. هذا الإهمال وعدم المبالاة والتقصير في القيام بالمسؤوليات والانشغال بالشهوات واللذات والمتع والضحك وكذا، هذا لم يكن منهج النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة، الإنسان العاقل هو الذي يحمل الهم ويسعى إلى تحصيل هدفه ويخرج من الدنيا بتوفيق الله والله راض عنه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.